أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للرواية الأخرى اللي استدل بها السيد الأستاذ على معقولية المضاربة الطولية، وأنه يصح له أخذ المال إن لم يكن هنالك حينئذ زيادة في البين، بالشكل اللي استقطت من الاستدلال برواية أحمد محمد عيسى عن أبيه اللي أشارنا له. قلنا هذه الرواية لا يمكن الالتزام بها أو الاستدلال بها على ما أراده السيد الأستاذ لعدة نكات. النكتة الأولى تقدمت اللي هي سند الرواية، كتاب النوادر قطعا موجود، إلا أن النسخة التي انتهت إلى صاحب الوسائل التي يروي عنها وجادة لا يعلم، لأنه لم تكن نسخة متواترة، كتب عليها الزمان أنها من أن اندثرت أو أنها انطمست ومن ثم برزت هكذا ابتداء في 2000، فلا يعلم يعني أن هذه النسخة هي المطابقة حرفا بحرف لكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. هذا أول. ثانيا، وإذا اللي كنا نحكي فيه، وهو أن هذه الزيادة التي يشترطها في باب المضاربة هي هذه الزيادة وزان الزيادة في القبالة التي أشرنا لها في بحث الإجارة. يتقبل الأرض مثلا بألف درهم فيقبلها بأزيد، له 2000 درهم، قال له ما بيصير. طيب يتقبلها بالنصف فيقبلها بثلاث أرباع أو بثلثين، قال له نعم، قال له لا شيء ده لا أو بداية، قال له لأن الدرهم والدينار مصمتان في بعض، يعني لا يزيد ولا ينقص، مضمون. وأما الكسر المشاعل هو النصف والثلث، لا ليس كذلك. فهون يجوز له أن يتقبلها مثلا بالثلث فيقبلها بالنصف، يتقبلها بالنصف فيقبلها بالثلثين أو بثلاث أرباع في البيع. ولا يجوز له أن يتقبلها بالألف فيقبلها بال2000، هذا اللي مضى معه. فإذا كنا نحن والمضاربة، يعني المضاربة عملية التشارط بتكون مش بمثلا إلي 100 درهم وإلك البقية، التشارط بتكون نص بربع كذا إلى آخره. فإذا كان الأمر كذلك، فعطفا على ما في روايات قبالة الأرض في البين، لأنه القبالة إذا كانت ترجع إلى الدرهم والدينار يعني بأجل المقطوع في البين، اللي هي عبارة أخرى عن الإيجار، وإذا رجعت القبالة إلى الثلث والربع والنصف اللي هي عبارة أخرى عن المزارعة أو المساقات، أو لا أقل، إذا ما بندخلها بالمزارعة والمساقات لا أقل بالنسبة لإحياء تلك الأرض التي كانت مواد وأن تحيا تلك الأرض على يده، فتكون محض حينئذ قبالة. إذا افترضنا أن القبالة بترجع، القبال بيرجع إما إلى الإجارة أو إلى المزارع، وإذا افترضنا لأنه عقد مستقل في قبال الإجارة وفي قبال المزارعة في البيل والمساقات إلى آخره، فالأمر حينئذ أفضل. وعلى هذا الأساس المضاربة ليست بدعا منها بالنسبة للمزارع. إذا كانت القبالة بالنسبة للأرض بالثلث والنصف يجوز أن يشترط الزيادة على الآخر، مثلا تقبل الأرض بالثلث ففعله يقبلها بالنصف في 2000، تقبلها بالنصف فعله حق يقبلها بالثلثين أو مثلا بثلاث أرباع في 2000. وهذا الأمر بعينه اللي بده يجلب المضاربة. المضاربة كيف لح يكون لدينا؟ لح يخذها هو بالنصف من المالك، بيخذ المال بالنصف من المالك وبيرجع بيعطيه للمضارب الثاني بإذن من المالك لقداش، مش بإذن المالك بثلاث أرباع، بإذن المالك أنه يضارب الغير، بس بقداش هذا اللي بيصير بينه وبين العامل الثاني بثلاث أرباع أو بثلثين في 2000. هذا اللي مضى ومر حينئذ معنا بنسبة المهم. ما بيصحش في المضاربة إنه مثلا بيعطيه ألف درهم بيقول له على أن يكون لي مئة وما باقي يكون لك. افترض إنه الألف درهم ما طلعوا إلا 50 درهم أو 100 درهم، أو دي من لح يخدهم المالك العام مش لح يطلعوا، مع أن الربح بينهما في. فدائما التشارط بين المالك والعامل لا يصح أن يكون بشيء مقطوع ولو من الناتج، ولو من الناتج فيه لا يصح حينئذ بشيء مقطوع، ما فضل يكون حينئذ مثلا لك أو بيني وبينك في البين. ومرت معنا مثلا أنه لو شرط بعض الربح معينا له والبقية له للآخر للعامل أو بينهما في البين، قلنا أنه إذا بوجه لا يصح، لأنه في بعض فروضه وصوره لو لم يكن الربح إلا بمقدار ما شرط لنفسه في البين فلا يكون حينئذ للعامل شيء، ويرجع بخفي حنين رغم أنه حصل ربح في البين. والروايات تنادي وتصرح بأنه إذا كان في ربح وبينهما بوجه من الوجوه بتشارط بأي شيء لا يصح أن يكون الربح حينئذ لأحدهما، ولو بعنوان أن إلي 100 درهم والبقية لك أو بيني وبينك في البين. هب أن المضاربة ما طلعت إلا 100 درهم أو 50 درهم، هذا حينئذ حاصل الذي نريد أن نقوله. فحينئذ التشارط بأجر مقطوع جزما حينئذ لا يصح، وإذا ليس هو التشارط في باب المضارب، التشارط في باب المضارب راح يكون حينئذ إليه أن يقول له لي النصف المالك ولك البقية، أم هو راح للعامل الآخر العامل الثاني في المضارب الثانية بده يعمل تشارط من القبيل مثل النصف بثلاث أرباع نصف بثلثين اللي مرت معنا في قبابة الأرض. هذه الروايات رأيناها الكتاب الإجارة في الباب 21 إذا بعقن نذكرين أشارنا له. هذه الروايات اللي هي في باب الإجارة واللي قال له أنه يتقبلها بألف وبيقبلها بألفين، قال له ما بيصح، يتقبلها بنصف أو بثلث وقبلها بنصف أو بثلثين، قال لا بأس، قال له لا، قال له إن هذيك مضمون هذا مش مضمون، أو الدرهم والدينار مصمتان في البين يعني لا يزيد ولا، أما بالثلث والربع والنصف لا، لا يكون فيه هذا التصميت في البين. هذا حاصل لازم، فهذا بعينه يأتي بالنسبة للمضاربة في البين. وبالتالي حينئذ هذا لا يكون يعني الكلام بدي أقوله بقرينة الروايات الموجودة في الباب 21 يتضح أن المشكلة ليس حينئذ كامنة في هذا المطلب، بل المشكلة أعمق من هذا اللي أفاده الماتن، اللي أفاده السيد الأستاذ قدس سره في البين، ويكون الحق مع الماتن وأغلب الذين علقوا على الماتن في البين. طيب هذا الإشكال. الإشكال الثالث بس التفتوا لي نقطه، الرواية اللي استدل بها السيد الأستاذ قدس سره شو كانت هي الرواية؟ هذا مضمون، عن رجل أخذ مالا مضاربتان أيحل له أن يعينه غيره، إن بها كلمة غيره بس بأقل مما أخذ أو أخذ؟ قال لا، إذا بده هو يربح بالمضاربة الثانية التعيين بأي شيء بده يكون، يعني بناء على كلام السيد الأستاذ قدس سره تعيين بأقل منه ولا بأزيد منه؟ طفت خدت أنا الألف، خدت أنا الأرض، تقبلت الأرض بالرواية اللي مرت معنا في الباب 21، تقبلت الأرض بالنصف يعني بنصف الحاصل إلي النصف وإلى شو النصف، ثم قبلتها غيري بأداش؟ قال له بالثلثين أو بثلاث أرباع، أو تقبلتها بالثلث فقبلتها بالنصف، التقبيل الثاني بده يكون بشو؟ بالزيادة مش بالأنقص، بده يكون بالزيادة. واضح، لأنه تقبلها بالثلث ثم قبلها بالنصف في البين، الفارق ما بين الثلث والنصف اللي هو الثلث بضبه من الوسيط في جيبه إده، فالتقبل بأقل والتقبيل بشو؟ بأزل. حتى بالدرهم والدينار المقطوعان في البين المصمتان تقبلها مثل ما مر معنا برواية الأمس بألف درهم، من بداش بده يقبلها بألفين إنه يضب بجيبته قداش؟ ألف درهم. فالقبالة الثانية شو بدها تكون؟ يعني المزارعة الثانية، القبالة الثانية، الإجارة الثانية، المضاربة الثانية، شو بدها تكون؟ بدها تكون بأزيد، ما بدها تكون بأنقص. مع أن هيدا الرواية شعب تقول أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذه؟ قداش أخذه بالثلث؟ بده يعينه بأقل قداش مثلا بالربع؟ التفاوت بين الثلث والربع إذا بده يضبه أخذه بالنصف في البين، بده يعينه بأقل اللي هو الثلث، شو راح يطلع له إذا مشح على العامل الأول؟ ضارب المالك مع العامل الأول نص بنص، بمقتضى كلام السيد الأستاذ العامل الأول ضارب مع العامل الثاني بقداش بأقل منه اللي هو قداش الثلث، طلع عنا حينئذ ربح، مش هيك؟ طلع عنا حينئذ ربح، عطاه حينئذ حصته في البنك، شو راح يطلع له هذا المشحر العامل؟ لا ما راح يطلع له شيء. لحتى يطلع له بده تكون المضاربة الثانية أزيد من المضاربة الأولى، مش إنه أنقص من المضاربة الأولى، وهذا بعينه اللي ورد معنا بالروايات اللي هي موجودة في الباب 21 من أبواب الإجارة اللي تقدمت معنا. هذه الروايات في البيت واضح، لاحظوا هذه أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف. ليش بيقبلها بالنصف؟ لحتى التفاوت ما بين الربع والنصف اللي هو الربع أو الثلث والربع اللي هو السدس يطلع له، هذيك بياخد حصته وهو بيطلع له وصاحب الأرض هو بيطلع له. قال لا بأس به. قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين، مش بقبلها بخمسمية، ولا ما بيطلع له شيء إذا قبلها بخمسمية، فأقبلها بألفين لحتى يطلع له ألف هو. قال لا يجوز. قلت لما؟ قال أن هذا مضمون ذاك غير مضمون، وهيدا كما إذا تقبلت أرضا بذهب وفضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، مش بأقل، مش تعينها بأقل، تعينها بأكثر. وإن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به، يعني بالنصف تقبلها بثلاث أرباع أو بالثلثين، بالثلث أن تقبلها بالنصف، لأن الذهب والفضة مضمونان. هيدا هو فتعيينها بأقل قطعا هيدا ما إله مدخلية بمسألة الاستفادة اللي حتصير، على أنه لو بدنا نفرض فيها استفادة كما ذكر السيد الأستاذ الاستفادة هيدي قرينة واضحة والتفتولة هيدي القرينة لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الإخوة الأحبة. هلأ يوما الوقت اللي كنا عم ندرس المضارب عند السيد الأستاذ قطعا ما مرقتش علينا بالتعليقات، موجود في عنا شيء مربوط والسيد الأستاذ أهل إنصاف وأهل حوار ونقاش، بده العلم، ما كنت بده لا يرجع حينئذ من شيء. هذا إشكال حينئذ تأملوا فيه بشكل جدي في البحث من هذا وذاك، الإشكال الثاني والإشكال الثالث. وبقرينة تلتفتوا شو عبرت الرواية إذا تتذكروا؟ يتقبله أن يعينه، ما قالش يتقبل أو كذا أو يضارب كذا، لا يعينه غيره بأقل في البيع، بس هذه القرينة التفتوا له. بهذه القرينة شو منفهم من الرواية؟ المستفاد من الرواية على ضوء هذه القرينة أن التعيين بأقل ليس النظر فيه إلى الربح والناتج في البيع، وإنما أشبه شيء كما لو كان واحد أعطى لشخص مال مضاربة على أنه يضارب فيه، هلأ ميت ولا فلس صار مفلس مات أو أي شيء، لأنه قال فيعينه غيره، ما قالش اللي عم يعينه من المضارب والعامل الأول، غيره قطعا غيره يعني ليس المالك جزما وليس حينئذ العامل الأول، وإنما التعيين أوكل إلى الغير، والتعيين الغير يعني شيء أخرجه عن الإبهام والترديد وقابلية الانطباق على أكثر من واحد ولو بالفرض في البيت إلى مجال حينئذ التعيين. هل التعيين بشكل شخصي أو بنحو الكلي في المعين؟ بس صار في عنا حينئذ تعيين، غايته أن هذا التعيين كان بأقل مما أخذ، كان يخدمه مثلا ألف درهم معين ضمن شيء معين، كان حينئذ بأقل مما أخذ. قال له النظر حينئذ إلى شيء أجنبي بالكلية عن مسألة المضارب الطولي وأنه يأخذه مثلا بمقدار ثم يعينه غيره قرينة غيره. غيره هم شو محل؟ ما فيك تجيب غيره وتعمل مفعول به وتنصبها بأي وجه. تأملوا بكلمة غيره في البيان قطعا وجزما هي مفعول. أيحل له أن يعينه غيره؟ يعين هذا المال الذي أخذه غيره بأقل مما أخذ أو بأقل مما أخذ مثلا 1000 درهم، بده يعينه بشيء مثلا خلينا نفترض بعروض معين إذا مقابل، يعني إذا كان مفلسا في البين ولم يستوعب الموجودات التي لديه، الموجودات لعام النقد وعين لم تستوعب ما عليه في البين، فدخل حينئذ دخل رب المال وصاحب المال أسوة مع الغرماء وشريك مع الغرماء حينئذ في ماله. إجا واحد بده يعين له مثلا بعين معين هي أقل مما أخذ، أخذ 1000 بده يعين له إياها بتطلع ب800 درهم أو ب900 درهم على أنه تكون هيدي حصة، أو لا توفى والمال حينئذ رح يكون أمينة لأنه ضبط المضارب، مر معنا لأنه هيدي مرت معنا من قريب مضارب من العقود الإصدية ضبط بموت كل من الطرفين أو أحد الطرفين فيها، فبطل المضارب تعرض للميل. إجا بده يعينه بأقل مما عينه بشيء بعين معينة، تلك العين عروض معين كان ذلك العروض العين أقل مما أخذ 1000 بده يعينه بشيء ب900 درهم كذا، أي حل؟ قال لا، على أنكم لا ما بيصح، بده يأخذ قرين غيره. لو كنا عم نحكي بمضاربة ثانية طولية وافترضنا بده يأخذ الزيادة في البين، هيدا العامل الثاني بالمضاربة الثانية يخيئني قبلين تاخذ أنت الزيادة رجاء مقابل أنك اخترتني من بين كل هالناس، اخترتني إلي أني أنا يكون شو العامل المضارب مو أحد غير، بده يعطيه زي عينه غيره على أساس أنه يستفيد، هو نفس العامل الثاني أقضى معه، هيدا بيجوز ولا ما بيجوز؟ قطعا بيجوز. لو صححنا المضاربة الثانية مثلا أو لا ابتداء مثل القبال، تقبله مثلا بثلث ثم قبله الغير، الغير قال له يا خيي بدي أنا شو اسمه أعطيك، هو هذيك الغير تبرع. الناس مسلطون على أموالهم وحقوقهم، نعم مش مسلطون على أحكام بس على أموالهم مسلط، أنا يا خيي بدي أنا أعطيك. لو كان إذا كان المقصود بالغير هو ذلك اللي أجرى معه، لأنه غيره قطعا المقصود إذا بدنا نحن على كلام السيد الأستاذ، الغير هو عبارة عن ذلك العامل المضارب في البين الثاني. طيب إذا هو قبل إنه خي يعطيخذه أنت بنص أعطيني بشو اسمه بثلاث أرباع، بياخذ أني الربع في البين، والتفاوت ما بين الربع وثلاث أرباع بين النص وثلاث أرباع اللي هو الربع خذه أنت صحتين على قلبك، هيدي شو في مينة شو في إشكال؟ لا، أن يكون ذلك ابتداء من العامل بوصفه وكيلا بوصفه وليا على التصرف في المال وبوصفه مأذون في المال كأنه يضارب مع شخص آخر، حيث اشترط أنه بد الناتج في البين بفعلك بالمباشر أو بالتسبيب، المهم حينئذ الناتج في البين. فالنظر فيها إلى مثل هذه الأشياء تعيين، مجرد ما قال كلمة يعين، التعيين الذي يخرجه عن حد الترديد والإبهام، التعيين الذي يخرجه عن الانطباق قابلية الانطباق على أكثر من واحد ولو بالفرض إلى حد التعيين، التعيين إما بالشخصي أو بالكلي في المعين، بالشخص كأنه الأغلب، مجرد ما قال كلمة التعيين هذه يفهم منها شيء آخر. كما لو كان حينئذ أفلس في البين فيدخل أسوة مع الغرماء ويكون حقه مثل حق الغرماء في البين، إجا بده يعين له بعين معينة بعروض معينين كان لا ينهض حينئذ برأس المال، كان هذا العروض إذا بدك تترجمه بنقد في البين بيطلع لك 800-900 درهم في البين، هو كان أنقذه اللي فلس 1000 درهم أو اللي مات في البين وقام الورث غيره من الورثة أو من اللي بده يفض حينئذ النزاع بين هذا العامل اللي فلس في البين وبين المال الذي انتهى إليه واللي دخل مع سائر الأموال التي لا تنهض الموجودات عند هذا العامل المفلس بالوفاء، هذا اللي يفهم لا أقل من أنه محتمل في البين. فالاستدلال بها على صحة المضاربة الطولية والمفروضية عن المضاربة الطولية لا شاهد عليه، بل سائر الروايات ترفضه في البيت، بل كلمة غيره، كلمة أقل، لو كان بالنسبة للمضاربة الطولية والاستفادة بده يكون بأكثر مش بأقل في البيان، مش غيره هو اللي بده يعين فيه البيان، يعينه مثلا أن يعينه غيره بأقل مما أخذ أو بأقل مما أخذ. والله هو العالم بحقائق الأمور، نسأله تعالى أن يبصرنا إن بالآيات القرآنية بالقرآن الكريم أو بروايات أهل البيت، لأن بدأ تأمل واضح هو الروايات اللي رينيها بين أيديكم، أنتم فيكم تراجعوها وتحكموا حينئذ في البيت، ونرضى بحكمكم. هذا حاصل النقطة الأولى. النقطة الثانية وهو أن الأجر في البيت، هذا الأجر يستحقه حينئذ أو لا يستحقه، اتضح من مطالب القاضي بس المضاربة الطولية مش صحيحة، فحينئذ عمله يكون عمل لا يستحق عليه حينئذ، مش الثاني هذا الوسيط في البيع، بل تكون المضاربة ابتداء بين المالك والعامل الثاني. العامل الأول شارك بعمل التجاري مش بالمقدمات، شارك بعمل التجاري بيكون شريك معه بالناتج في البيع، يوزع حينئذ بينه. إذا ما شارك معه عظم الله لكم الأجر، إذا لم يقدم على التبرع والمجانية بيستحق أجرة مثل عمله في البيع، مش بيستحق حصة من الناتج، فإن الناتج لا يكون إلا بين المالك والعامل، والعامل الأول رغم أنه مأذون قبل المالك وولي على التصرف، إلا أنه هالمقدار لا ينهض لأن يكون مالكان، والربح والناتج الحاصل المضاربة الثانية لا بد أن يوزع بين المالك والعامل، مش العامل الأول حتى لو كان مأذونا، قد ما تعملوا للعام الأول وتشأشل فيه سوف لا يكون مالكا في البيت. إذا لم يكن مالكا إطلاقات أدلة المضاربة التي وزعت المضاربة بين المالك والعامل لا تشمله، بل هو أجنبي حينئذ عنه، ومحض أنه أجرى عقد المضاربة الثانية بين المالك والعامل، بين المالك والعامل الثاني، لا يخوله أن يكون هو طرف لا مالك لأن المال على ملك المالك، ولا العامل لأن العامل هو العامل الثاني. فأنت شو محلك إذا كان عملك المحترم لم تقدم فيه على التبرع اللي هو إجراء عقد المضاربة بين المالك والعامل الثاني، تيخو عليه ولو أجرة المثل، أجرة المثل كان في مضاربة، كان في ناتج المضاربة الثانية ولا تأخذ أجرة المثل وعظم الله أجوركم، أما الناتج ما إلى خاصة فيه. التفت حتى على كلام السيد الأستاذ، بده يرجع العامل الأول بده يقتطع ناتجه من شوه، من حصة العامل الثاني، ما إنه العامل الأول هو عم يعطي حصة لمين؟ للعامل الثاني. صح بيجي المضاربة في الكيفية بس عم يأخذ حصته هو من العامل، يعني رجعنا إلى أنه عم تشترط أنت بكل هيدي اللوفة والدورات، عم تشترط أنت بهلك الطريقة من المضاربة الطولية ومن تعقلها ومن تصورها ومن سرد الأدلة على معقولية المضاربة الطولية، كله بدك توصل إلى أنه بدك تقتطع حصة من نصيب العامل الثاني بالمضاربة الثانية اللي صار فيها ربح وناتج وتعطيل العامل الأول، بزعم مش انه ضارب وشارك العامل الثاني بالاتجار، بل بزعم انه اجرى عقد المضاربة مع العامل الثاني في البهن، وكل ذلك لا يرجع الى محصن. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة على طولها، واذا طولنا معكم نعتذر. فكان عندنا ثلاث صور. الصورة الاولى أن يكون العامل الثاني بمثابة المساعد عند العامل الأول، يقوم بإنفاذ بعض مهامه وإلى آخره. الصورة الثانية صورة التشريع بين العامل الثاني والعامل الأول بالعمل التجاري فيكونا شركاء في الناتج. والصورة الثالثة لا، مضاربتان طوليتان، الثانية موضوع المضاربة الأولى، على أن يكون يتولى طرف المضاربة الثانية بعد العامل الثاني من طرف المالك هو نفس العامل الأول في البيان. قلنا هذه غير معقول الاشتراط أن يكون بكل مضاربة إما مالك أو عامل. لا مالك لو عامل حتى لو كان مأذون حتى لو كان وليان تصرف لا تصح المضاربة بواجب. والله هو العالم حقائق الأمور وأنه يعلم أنه ساعة إذا بدك تقطع حصة من ناتج ومن نصيب العامل لا يصح أن يأخذ أنه أساسا مضاربة بالصحيح. وعمله رغم أنه محترم ولم يقطع المجانية بيستحق أجرة مثله فيها. والحمد لله رب العالمين. تطبيق بجلاله.